نصر الله الميت نصورا او نصرا كلام تعالى انما نصر الميت نصورا هذا لازم. والحاصل ان في الميت ثلاثه لغات. اللغه الاولى انكر مضارعها ايه ينكره انكارا. ومن قوله تعالى ثم اذا شاء انكر. فقوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشدها ننشدها اين وفي قراءة اخرى ننشدها لكن انا على القراءة دي ننشدها كل من نفس هذه المسألة ان اقصد كيف ننشرها ننشرها هذه قراءة قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وهو مضارع يعني انشره. المادة الثانية أو اللغة الثانية نثر الله الميتة ينثره بصيغة الثلاثي المتعدي واضح. وعلى هذا المعنى قوله تعالى هنا نثورا ولا يملكون أنفسهم موتا ولا حياة ولا نثورا أي لا يملكون أن ينثروا أحدا. الثالثة نثر الميت جواب الله بمعنى أنثر. ومعنى نثر الميت لازما حي وعاش بعد موته يعني واحد مات وحي هذا ما يطلق عليه نثر الميت. واطلاق النثر والنثور على الاحياء بعد على الاحياء بعد الموت واطلاق النثور على الحياه بعد الموت معروف في كلام العرب. ومن اطلاقهم نثر الميت لازما فهو ناثر نثر الميت لازما فهو ناثر يعني عاش بعد الموت قول الاعتى. لو اسندت ميتا الى نحرها عاش ولم ينقل الى قابل حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للمجيد الناسري يعني الذي يحيا بعد موته. ومن إطلاق النسور بمعنى الإحياء بعد الموت قول الشاعري فنحيا وهو يصف يعني أنه يحصل غيبة من شدة اللذة يقول فنحيا تارة ونموت أخرى ونخلط ما نموت بالنسور يعني المقصود هنا الحياة بعد الموت. قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة حرف فيه أحد المفعولين لأن اتخذ تتعدى هي مفعولين اتخذوا من دونه آلهة يعني أصناما آلهة كقوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصناما آلهة والآلهة جمع إله جمعوا إله والإله المعبود أو المألوف بمعنى المعبود. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماها هي أسماء سماها الكفار ما أنزل الله بها من كفار يعني ليس من الآلهة الواقعية الإكرام الجلولية من الألوهية إلا الأسماء فقط أما في الحقيقة فهي لا تستحق ان تكون آلهة واتخذوا من دونه آلهة باطلة كما قال تبارك وتعالى وما يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. فقال تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فان جرت اسماء كل حظها من الالوهيه اطلاق هذه الاسماء عليهم دون ان يكون لها معنى في الحقيقه. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما بجعل الصدق افكا والبريء عن الاعانه معينا فقد جاءوا ظلما وزورا اي باطلا لا مطلق له يعلمون من انفسهم انه باطل ومبتدع. فقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء يعني زعموا ان ما هذا القران الا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم واعانه عليه يعني اعانه على هذا الاسم الذي افتراه قوم اخرون قيل انهم زعموا ان الذين اعانوهم اليهود على هذا القران وقيل هو الفاس مولى حويصه بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وابو كثير الرومي قال ذلك النصر بن الحرب العلي بن وما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه وابدأوا عليه أن القرآن كذب اختلق وأنه عانوا على ذلك قول الآخرون بجلهم قوله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال تعالى وكذب به قومه وهو الحق. أيضا بين ما زعموه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام على تأليف القرآن بشر آخرون قوله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يحيدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان هذا الذي ينزل إليه ويزعمون والمشهدون بزعم أنه أعان النبي عليه الصلاة والسلام على كتابة القرآن أعجمي لا يفهم ولا يفهم العربية ولا يعرف اللغة العربية فكيف يأتي بهذا القرآن الذي تحكى به فضحاء العرب ويعني بلغاءهم. لسان الذين يرشدون إليه أعجمي وهذا كتاب عربي مبين. وبين عز وجل أنه حتى لو جعله أعجميا لكذبوه فقال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي فأعجمي وعربي هل يستقيم أن يكون يعني قرآن أعجمي والنبي عربي كيف يتأتى هذا؟ وقال تبارك تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا فيه مؤمنين حتى لو حصل هذا ما كانوا به مؤمنين. وقال تبارك وتعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره إن هذا إلا سحر يؤثر ينقلهم عن غيره يعين عليه قوم آخرون يؤثر يعني ينقل عن غيره إن هذا إلا قول كفر نفس الشيء. وقال تبارك وتعالى وليقول ذا رب وليقولوا لرفض يعني تلقيته من أحد من هؤلاء. كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما افتروا عليه من البهتان فقال عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا أما ظلمهم فأنهم جعلوا العربية يتلقن من الأعجمي الرومي كلاما عربيا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب والزور هو أن بهدوه بنسبة ما هو بريء منه إليه. قال تبارك وتعالى لسان الذي يحيدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مريض. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول سحر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقوله سأصليه سقر بعدما ذكر الاقتراء القرآن العظيم الاقتراء على القرآن العظيم يدل على عظم اقترائه وأنه في أصل اقترائه على ذا سقط أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما خرج إليها من قول أو عمل. قوله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل. فقوله فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما فجاء هنا بمعنى فعل فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما وقيل بتقدير الباء فقد جاءوا ظلما يعني جاءوا بظلم. ومن إذن أتى بمعنى فعل قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوه. وقال زهير بن أبي سلمة فما يكن من خير أتوه فإنما فوارته آباء آبائهم قبلوه. والإفك هو أسوأ الكذب إن هذا إلا إفك الصائف الإفك هو أسوأ الكذب لأنه قلب من كلام عن الحق إلى الباطل والعرب تقول أفك بمعنى قلب فالإفك في قلب. ومن قوله تبارك وتعالى في قوم لوط والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فقال تعالى والمؤتفكات أهوى وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المهلك أفكها يعني قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها أي قالت لهم لما قلبوا لغوار الفطرة أيضا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلا. أي قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون كأحاديث رسل وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وأخذه من تلك الأساطير وأنه كتب تلك الأساطير. قال ابن الكريم أي كتبها لنفسه وأخذها كما تقول استكب الماء وطفه إلى سكبه وطفه لنفسه وأخذه، فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء فهي تملى عليه الإملاء الإملال كما قال تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره. وهذا ما وضحه قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيضا وقال تعالى ردا على زعمهم، وطبعا كما تلاحظون يعني من عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل انه يتولى بنفسه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ايضا انه لما يعني ذمه المشركون بانه ابصر يعني زعم انه مات اولاده البنوت فسموه الابصر وعيروه بذلك، فتولى الله تعالى عنه فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هو الأكبر. فالواحد هنا أن هذه السورة بالذات لم تأتي كغيرها من السور، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل كذا، قل كذا، لا إنما ما كان كلمة كل، بمعنى أن الله سبحانه يتولى الدفاع بنفسه ولا يكلف نبيه أن يدافع، وإنما تقول له إنا أعطيناك الكوثر حبيبا يوديه بها يعني في مقابلة نازع عمم المسلمون إلا أعطيناك الكوثر فقل لربك وانحر إن شانئك مبلغا هو الأكثر. وهذه كل من الله عز وجل يعني ماضية وكنا سنستطرد قليلا، لكن هي آيات الله سبحانه وتعالى بجانب هذه الآيات التي نذكرها آيات تحدث يوما تابعا. منذ عدة سنوات يعني كنت في بريطانيا وقبل أن أسافر بحوالي أسبوعين اثنين بعض الزملاء الأفاضل من الإنجليز الخارجيين يعني نهوض كل يوم أحد إلى حديقة الهاي بارك في وسط لندن يدعون الكفار من قوم بلاد الإسلام. فأحد الإخوة يعني كان حاضرا هذه الواقعة حكى عن أحد إخواننا في الله يدعى الأخ أبا سفيان كان واقفا في نفس هذا المكان يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الى التوحيد هؤلاء القوم المسلمين. فقام سعاده من هؤلاء الناس عندهم الهجوم شيء سهل جدا، فقام احد هؤلاء الكفار واخذ يقاطع الاخ ويهاجمه ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. والاخ يتمادى في موعظته ودعوته وهذا يتمادى في سب النبي عز وجل وسب الله تبارك وتعالى. فما كان منه الا انه فجاه مره واحده سقط على الارض زال على نفسه وسقط على الارض وظل يخرج الغراوي من فمه الى ان هلك في لحظه واحده سقط ومات في الارض. فجاء الضابط من ضباط الامن الموجودون هناك اتى الاخ وقال هذا الهك انتخب لك او دافع عن نبيك او كما قال عليه الصلاه والسلام. فيعني هكذا يعني هذا الرسول من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين خر طبيعا بيديه ولسانه. حادثة أخرى حصلت وربما يجب أن تسجل وتفسر هذه الحادثة في التاريخ ليتداولها الناس وتكون آية من آيات نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان الذي يزعم أن الخوارق فيه انتهت. حقيقة حصلت هنا في مصر وأنا أعرف مباشرة شخص يعرف هذا الشخص رجل مصري يعمل في شركة مصر للطيران دخل في الإسلام لكن لا عن قناعة وإنما لمجرد تحصيل مصلحة الزواج أراد أن يتزوج وينتفع من أحكام الإسلام فأظهر الإسلام فقط بطريقة رسمية حتى يتم له الزواج. فتم له ذلك. وكان دائما الاستهزاء والسخريه والسب للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام. فكان يقول لزملائه انا سوف اخدع المسلمين والعن بهم واضحك بهم. فتقدم الى مدير شركه قصر الطيران ان رجل اسلم ويريد ان يذهب الى العمره او الحج ما يقصد بالضبط كان العمره او الحج غالبا كانت العمره. فهناك مطلوب يعني يكون له مبلغا كبيرا ما اظن حوالي 10,000 او شيء من هذا مقابل رحله الايه العمره هذه او الحج. فالرجل توسل فيه الخير لان قال هذا رجل اسلم و يعني يريد ان يذهب الى بيت الله. فسعاده المسلمين واداب حمد الطيبين يعني يستهدون في هذا الفعل هذا الخير راجعان على ذلك ويفرحون بغني هذه الله. فهو يلمز ويرمز ويدخل في الغنم الكيمه اضحك عليهم واخذ منهم الرجل وكذا وكذا. بالفعل يعني صرفت له هذه الاموال لاجل ان يذهب. ثم كان يقول لمن حوله ساذهب الى هناك واذهب الى قبر محمد صلى الله عليه وسلم سافعل كذا وكذا وكذا اشياء سريعه جدا. الشيخ لغاية السماء نوى أن يذهب بها يذهب إلى مكة الكعبة ويريد الكعبة وإلى قبر النبي عليه السلام وهناك يفعل كذا وكذا الأشياء قبيحة التي لا يسوغ أن نذكرها. وصعد القائرة في طريقه إلى الحجاز. لم ينزل من الطائرة أصابه الكلم الكامل في كل جسده كبر تماما ويعيد على نفس الطائرة وما دخل إلا قليلا حتى قبضه الله إليه. هذه حادثة واقعية ومنبوذة حصلت بالفعل فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فصدق الله العظيم ليقول إن تانئك هو الأفضل. فهكذا كل من يطلب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون عاقبته هي العاقبة السوء في الدنيا وفي الآخرة. فهذه من آيات الله عز وجل. هذا استفراغ كان لابد منه يعني في هذه المناسبة وهي مناسبة الكلام كيف يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بكل مقام يقتضي ذلك. فحينما كذبوا وقالوا أساطير الأولين كتبها فليكن عليه نظرة فأصيلا. قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تفقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تكتب من قبل الكتاب انت معروف انك رجل مؤمن لا تكتب ولا تقرا. وهذه احدى معجزاته عليه الصلاه انه وطبعا الاميه لا تعني عدم العلم لان قراءه الكتاب احد وسائل التعلم. اما اعلى وسيله التعلم فهي الوحي كما ياتي الوحي من الله سبحانه وتعالى يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام. وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه اليمين اذا يعني لو كنت تكتب في الفعل او تقرا اذا لارتاب المبطلون. لكن انت اميت فمن اين تكتب ومن اين تقرا ومن اين يملي عليك تقتل فتكتب انت. وقال تبارك وتعالى مشيرا الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معروفا في الامم السابقه بانه امي النبي الامي وان هذه صفه في التوراه والانجيل كما قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ولذلك جاء في الانجيل حتى الان موجود هذا النص واجعل كلامي في فمك واجعل كلامي في فمك اشاره الى فصاحه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى قوله تبارك وتعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الايه وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تمنى عليه بكره واصيلا. يقول القاتلون رحمه الله تعالى فقد جاءوا ظلما اي بجعل الصدق اذكى والبريء عن الاعانه معينا او معينا وزورا اي باطلا لا مصداق له يعلمون من انفسهم انه باطل مبطلا. وقالوا اساطير الاولين كتبها اي ما سفره كتبها لنفسه واخذها فهي تملى عليه اي تلقى عليه ليحفظها بكره واصيلا اي دائما. قال ابن كثير وهذا الكلام لصحافته وكذبه ونفسه منهم يعلم كل احد مطلقه، فانه قد علم بالضروره ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابه لا في اول عمره ولا في اخره، وقد نشا بين اظهرهم من اول مولده الى ان بعثه الله نحو من 40 سنه، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره ونزاهته وامانته وبعده عن الجبل والفجور وسائر الاخلاق الرضيه، حتى انهم كانوا يسمونه في صغرهم والى ان بعث به امين لما يعلمون من صدقه وبره. فلما اكرمه الله بما اكرمه به نصبوا له العداوه ورمموه بهذه الاقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاولوا بما يحلفونه به وحاروا بما يحلفونه به، فتارة من يحسن يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروه هنا لما قالوا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه القوم الاخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال عز وجل وقالوا اساطير الاولين ابتدأها فيكن عليه بكره واصيلا، قال عز وجل ردا عليه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وصح قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك الى اخره. وقال تعالى كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول فاعل قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنذير من رب العالمين. وقال تعالى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني تأملوا هذه الآية قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فطبعا إذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهل. قال تعالى من الزجر قل تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فليتمنى عليه مكركم وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهل، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا إنه كان غفورا رحيما. وهذه أيضا من عرض القرآن الكريم إذا تأملنا في وجود هذا الوصف إنه كان غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى لا يؤيد الكفار مع عظم الذل الذي اقتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سهل للنبي أنه رسوله حقا وصدقا بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كأنه يقول لهم وما عظيم لذنبكم وعدنا لكم ومنذكم لكن هذا التوبة مفتوحة لكم إنه كان غفورا رحيما. فهذا ترغيب له في التوبة والرجوع عما اقتروه من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل بعد إنه كان غفورا رحيما بعد قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يقول ابن كثير إنه كان غفورا رحيما هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم واضطرارهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم على الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله إله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم تأمل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. ترغيب لهم في التوبة مع عظم شركهم الله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوهم بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني أنهم إن تابوا ينجون من هذا العذاب. ولذلك قال الحسن البصري بوجوه إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تبارك وتعالى وإن يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يقول القاضي رحمه الله تعالى كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي الخفية فيهما إشارة إلى علمه تعالى بحاجهم في الأولى ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنجابهم لزيادة حاجتهم واستقامة أنجابهم إلى إخراج من الظلمات بأنواره يعلم السر في السماوات والأرض. فمما يعلمه أحوال هؤلاء الكفار أنهم في أشد الحاجة إلى الوحي ونور القرآن كي يمكنهم من عذاب الله عز وجل ويكون من الظلمات إلى النور. فلذلك أنزل القرآن لينذرهم وينذرهم وفي قلبه ترغيب لهم بأن ما يجرونه من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتحولون ويكثرون لا يعدل عن علمه تهديدهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فيعلم أحوالكم يعلم اقتراعكم على النبي عليه السلام يعلم الخطط والمؤامرات والمكائد التي تدبرونها له في السر. فالإشارة أيضا بهذا المعنى مما من السر الذي يعلمه مكائدهم التي يدبرونها في الظلام مع ما يتقولونه ويبصرونه فسيجزيهم عليه بظهور باطلهم ونحو أثرهم وكهوف حقه ومرور أمره صلى الله عليه وسلم. إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع استيجابهم إياها يعني أن الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يعذرهم بالعقوبة مع أنهم استحقوا نزولها عليهم فورا ولكن لأنه حليم ولأنه يمهل ولا يهمل ولأنه غفور رحيم ربما تابوا وأنابوا. يقول إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع استيجابهم إياها أي فهو يمهل ولا يعاجل بمغفرة ورحمته. أو المستني جناية عن كمال قدرته على الانتقام منهم لأنه لا يوقف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. ثم أثار تعالى إلى تعبدتهم بخطوط المنزل عليه فيما يتخذل تعلق بخطوط المنزل الذي هو القرآن فأصاب إلى تعلقه لحق النبي المسيح الذي هو منزل عليه القرآن بقوله انتقل بقى أن القرآن أنه أصطير الأولين الكتبات يكون عليه الصلاة والسلام انتقل إلى تعلق مع الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق يتردد فيها لشؤونه كما نمشي. قال الزمخشري يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعلم فيخالف حاله حالنا لأن هذا بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي زعمهم أن الرسول لم ينبغي أن يكون بشرا. قال أبو السعود وهل هو إلا لعملهم وركاكة عقولهم وفضول أنظارهم على المحسوسات أناس نبيون متعلقين بالحوادث بأمور الدين فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية. فالرسل بشر مثلنا فالذي يمتدون علينا به لو كونهم ملائكة أو ناس فوق البشر وإنما هم بشر وإنما امتازوا على البشر بأمور نفسانية قل انما احنا بشر مثلكم يوحى الينا. هذا هو الفرق. ثم نزلوا عن اقتراحهم ان يكون ملكا، حتى لو لم يكن ملكا يعني يكون رسول الملك، لا يكون بشر ياكل طعام ويمسك الاسواق من ملك، على الاقل لو كان بشر يمكن معاه ملك ويمكن معاه ويشهد له. فتنزل الامر عن هذا الاقتراح الاول بان يكون ملكا الى ان اقتراح ان يكون انسانا معه ملك حتى يتجاندا في الامرار يظهر الملك. فقال تعالى فقال لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. ليس هذا فحسب، نزل الاقتراح اخر ان يرسل بتنزل اما ان يرسل بملك، فقالوا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. او يلقى اليه كنز يعني يلقى اليه كنز من السماء ليستظهر به. اما تنزل عن كنز يصير غنيا فلا يحتاج الى طرف المعاد، ويكون دون الكنز امامنا دليلا على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا باقتراح ما هو ايسر منه، فقالوا او تكون له جنة يأكل منه يعني بستان يرتبط منه. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اي مغلوبا على عقله. قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الامثال، هذا استعظام للاباطيل التي ثرأوا على التفوه بها والتعجب منها. أينظر كيف قالوا في حقك تلك الأقوال الخارجة عن العقول فظلوا فلا يستطيعون كبيرا أي القدح في الموت، لأنهم متحيرون لا يجدون قولا يستقرون عليه، وإذا متحيرون تارة الباحث تارة الباحث تارة المجدون تارة كذا تارة يقترحون أن يكون ملكا، فإن لم يكن ملكا يأتي معه ملك يسانده ويعززه، فإن لم يكن فينزل عليك أو يكون له جنة يأكل منه. فحيرة وتردد لا يفتقرون على يعني قولهم، أو المعنى فلا يفتقرون سبيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. قال ابن كثير كل من خرج عن الحق والطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه المتحد يطبق بعضه مع بعض. يقول العلامة السنكيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يذكر جل وعلا أن الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول، يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول. طبعا هم لا يثبتون الرسالة، فلذلك في تفسيره إيه من هذا الرسول يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول. هذا مثل قول فرعون في حق موسى عليه السلام، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، رسولكم يعني في زعمكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، اي ما له ياكل الطعام كما ناكل، فهو محتاج الى الاكل كاحتياج يجاري، ويمشي في الاسواق يعني لانه يحتاج الى البيع والشراء ليحصل بذلك ليحصل بذلك قوته، يعني انه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكه لا يحتاج الى طعام ولا الى المسجد في الاسواق. وادعاء الكفار ان الذي ياكل كما ياكل الناس ويحتاج الى المسجد في الاسواق لقضاء الحاجات منها لا يمكن ان يكون رسولا، وادعاؤهم ان الله لا يرسل الا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للمسجد في الاسواق جاء موضحا في ايات كثيره، وجاء ايضا في بعض الايات تكذبهم في هذا الباطل. من ذلك قوله تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يقين أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى قالوا أنؤمن بشرين مثلنا. وقال تعالى أبشر منا واحدا نتبعه. وقال تعالى فقالوا أبشر يهدي لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقال تعالى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تضلونا عما كان يعبد آباؤنا. بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن الرجل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتجولون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل من ذكر ملكا لجعله رجلا، وأنه لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل لنزل الله عليه ملكا رسولا، لأن المرسل من جنس المرسل إليهم. يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ينظروا في التاريخ وفي العلاقات والأديان تجدون جميع الرسل كانوا بشرا، كل رسل كانوا بشرا، فهو ليس بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، من أنا ليس بدعا عليك شيء جديدا، جميع الرسل من قبلي كانوا بشرا، قل ما كنت بدعا من الرسل، إنما كما قلت بشر من قبلي كانوا رسلا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويأكلون في الأسواق، فلست بدعا في هذا. فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ولم نجعلهم ملائكة. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الملك إذا أتى لا يأتي إلا بالعذاب، إذا كتب لهم الحجاب ونزلت الملائكة أياما فلن ينزلوا عليه إلا بالبأس وبالعذاب، فمن رحمة الله أن يستجيب له. ثم إن المرسل لابد أن يكون من الجن الذين أرسلوا إليهم، وإلا لو كان الرسول من الملائكة طبعا لا قالوا مثلا إذا أمرهم بالكف عن الشهوات المحررة وكذا يقولون هذا لأنه ملك وليس مثلنا وليس مركبا بنفس الخلق والفطر الذي وكلنا نحن منها، فلذلك لا نستطيع الاقتداء به، ولكن لما كان بشرا كان أسوة حسنة لهم يسهل عليهم أن يهتدوا به. أيضا نزول الملك ماذا يعني؟ نزول الملك معناه أن الغيث يتحول إلى شهادة، وهذا يستلزم أن الإيمان يكون إيمانا اضطراريا، أن هذا ملاك إكراه على الإيمان. يعني الآن لو انفتحت السماء ورأينا الجنة والنار عيانا ورأينا الملائكة، معنى ذلك أن الحكمة من استمرار الابتلاء والامتحان في الحياة الدنيا سوف تنتهي، لأن هذا إكراه للناس على الإيمان، واضح؟ لأنهم سوف يظهرون، لكن ليس هذا يقينا اختياريا نتيجة البحث والتفكر والتدبر، لكن هذه الآية تلزمهم وتلزمهم وتعلمهم. فهذا حال هذا معناها أننا ننتقل إلى دار الآخرة. يقول تبارك وتعالى: وقالوا ربنا أخرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هم عندهم يقين، لكن هذا اليقين ينفع؟ لا ينفع بعد أن انتهت الحياة الدنيا وانتهت فترة الابتلاء، فهذا يقين لا ينفعهم شيئا. العبرة باليقين هنا، اليقين في ايه؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بالغيب. فالإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الثواب هو الإيمان بالغيب، واضح؟ عن طريق التدبر في آيات الله، عن طريق التكوينية والآيات التنزيلية في القرآن الكريم، واضح؟ أما أن الإيمان يأتي عن طريق السماء تنفتح وينزل الملك، هذا إكرار لهم على الإيمان. وبالتالي بين الله تعالى أن الملك لا يمكن أن ينزل إلا بالعذاب، كما يأتي في استمراء الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤية الملك. فالملك إذا نزل على بشر ينزل بصورة بشر، واضح؟ وبالتالي لن تنتهي فضله. لماذا؟ النفس سوف يستمر لأنه رجل، يقولون لا أنت من فرج أنت رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا عليه من يرددون. فقال تبارك وتعالى مبينا أن البشرية لا تتنافى مع رسالة، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، مثلكم يعني مثل البشر، فلا داعي للاختلاق اختلاق الناس. بعض الروايات أن الرسول كان خلق من نور الله وأنه قال كذا وكذا، كل هذا الكلام غير صحيح. صحيح صح أنه قال: كنت نبيا وآدم من جبل في جنته، يعني هذا اشار إلى خط تقدير كونه نبيا، لكن ليس هو أول خلق الله. أول خلق الله ما هو؟ العبد. نعم. وقال تبارك وتعالى قال فانظروا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يبتون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو انتم كنتم ملائكه لارسلنا اليكم ايه ملائكه، لكن انتم بشر لذلك نرسل اليكم بشرا. ويلي في الاسواق يمرضون وهي مؤنثه وقد تنكر لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. هذا لولا هنا حرف تحضير، حرف تحضير على التحضير، والتحضير هو الطلب بحث وشده. فالكفار في هذه الايه الكريمه اقترحوا بحث وشده على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه امور. الاول ان ينزل اليه ملك فيكون معه نذيرا اي يسهل له بالصدق ويعينه على التنبيه. الثاني ان يلقى اليه كلب، يعني ينزل عليه كلب من الماء ينفق منه ويستغني به عن المسجد الاسود. الثالث ان تكون له جنه ياكل منها، والجنه في لغه العرب البستان. هذه الامور الثلاثه التي اقترحها الكفار وطلبوها في كتاب وحث تعلق منهم وعباده بينها قوله تبارك وتعالى في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق فيه صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كلمه او جاء معه ملك انما انت نذير، انما انت نذير. وقال تبارك وتعالى وقال لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا او نكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. اقتراح هنا شبيه بقول فرعون في موسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فتشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. فتواصوا به يعني من شدة تشابه قلوب الكفار في كل أمة يجادلون الأنبياء بنفس السؤال ويجادل به اعتراضات والاقتراحات. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم ورواتبهم. فلذلك قال تبارك وتعالى أتواصوا به يعني كأن كل واحد كل من قبل أن ينظرها كان كل جيل الذي يأتي إذا أتاكم رسل قل لهم كذا وكذا وكذا لست من أعراض. هذا ما حصل، لكن كأنهم تواصلوا به أوصى بعضهم بعضا إذا جاءكم رسل قولوا نفس هذه العبارة. طبعا لماذا لم يجب الله سبحانه وتعالى الكفار على اقتراحاتهم؟ أولا لأن هذا محض هذا الامر يعني يدخل في محض مشيئة الله، لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل سبحان ربي ان كنت الا بشرا رسولا لا املك ان اقترح على الله سبحانه وتعالى. فالايات انما يبذلها الله بحكمته وقت من يشاء وعلى من يشاء، لا رد لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا الا ويؤيده بالايات والمعجزات، وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أيده بمعجزات وآيات لم يعطى مثلهن نبيًا قبله، وأعظمها القرآن الكريم الذي تحداهم به. وحصلت كثير من المعجزات والخوارق من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما آمنوا إلا عملية اقتراح. الآيات هي عملية تعلم وليس لأنهم صادقون فعلًا لأنهم إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى لأن علمه كامل لكل شيء، كامل لما كان وما هو كائن وما سيكون، هو شامل ايضا علم الله كامل بما لم يكن لو قدر انه يكون كيف كان يكون على اي حال. فلذلك اخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه الكامل انه حتى لو علمهم هذه الايات سوف يتنادون في التعنت ولم يؤمنوا. فقال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم، هذه آية حسية، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء سبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الزمخشري في تمثيل آيات سلطان الحديث. يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأجواء كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعين. ثم نزلوا عن اقتراحه أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساعد في الإنجاء والتخليل. ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفوضا لذلك فليكن مرفوضا لكلب يلقى إليه من السماء يصطدم به ولا يحتاج إلى تحصيل معه. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق كالسحاقين أو يأكلونهم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم. انتهى كلام ابن الخطيب. يقول العلامة السبيل: وكل تلك الاقتراحات لشدة تعمدهم وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي أو يكون له جنة يأكل منه للمثناء التحقيق. فقرأ حمزة والكسائي جنة يأكل منه أو تكون له جنة يأكل منه. لنتفع نحن من هذه الجنة.